أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وسؤال موسى لقومه. بعد أن ذكرنا وذكر المصنف في الجلسة السابقة الدليل على أن واجب الوجود لا يرى، وأشرنا في الجلسة السابقة إلى أن الأشاعرة ذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى يوم القيامة وإن كان مجردا، وهنا بيت القصيد، وإن كان مجردا استدل الأشاعرة على مطلبهم، ذكروا جملة من الأدلة. المصنف في كتابنا تعرض إلى ثلاثة أدلة قرآنية ودليل عقلي مشهور في كلماتهم. نحن قلنا في الجلسة السابقة إن شاء الله تعالى في آخر البحث، ولعله غدا في آخر هذه المسألة، يعني نخرج قليلا عن الكتاب لذكر شيء ذكر في الكلمات. الدليل الأول الذي استدل به الأشاعرة أو المذكور في كتابنا هو دليل قرآني حاصله أن موسى على نبينا وآله وعليه السلام، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 143، سأل الله تعالى الرؤية. بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال موسى ربي أرني أنظر إليك. قال موسى، هذه المقدمة الأولى من الدليل، موسى سأل الله تبارك وتعالى الرؤيا، ولو كانت الرؤيا ممتنعة لم يصح السؤال من موسى، فإذا الرؤيا ممكنة. طب لماذا إذا كانت الرؤيا ممتنعة لا يصح أن يسأل موسى؟ لأن إذا كانت الرؤيا ممتنعة فلا يخلو الأمر عند موسى من حالتين، إما أن يكون عالم وأما أن يكون جاهل. هم قرروا هذا الكلام، هذا ولو لم يرد بهذا التفصيل هنا، ولكن هم قرروا في كلماتهم هذا الكلام، وبعض الشراح نقل كلماتهم. قالوا إذا كان عالم بالامتناع وسأل الله، وبالحكيم لا يفعل هذا، لا يطلب الشيء المستحيل، الإنسان الواعي العاقل، فكيف بنبي من أنبياء أولي العزم إذا كان يعلم بالاستحالة ثم يسأل الأمر المستحيل؟ أما إذا كان جاهل بالاستحالة، نعوذ بالله، نبي لا يليق به أن يكون جاهل بمثل هذه المسألة، ما يرتبط بمن أرسله، بصفات من أرسله. فلذا لا يمكن أن يكون هناك في امتناع، إذن هناك إمكان. إذا كان هناك إمكان انتهينا بعد، إذن موسى سأل الأمر الممكن. هذا تقرير الدليل. هذا الدليل أجيب عنه بجملة، يعني بأكثر من جواب. المصنف أجاب بجواب إلى أن موسى عندما سأل بناء على طلب قومه، سأل لأجل قومه، هم طلبوا من موسى أن يسأل فسأل، لأن موسى طلب الرؤية لنفسه. والشاهد على هذا الأمر، المصنف بيذكر أيتين شاهد على هذا الأمر، على أن كان السؤال من موسى ليس لأجل نفسه بل لأجل قومه. إذا لأجل قومه بعد لا يصح سؤال الممتنع على الفرد الذي ذكرناه فيما لو سأل لنفسه، أما إذا سأل لقومه البيتشاري الذين أصروا عليه، لا مانع بأن يسأل الممتنع لإثبات، يعني لأجل أن يثبت لهم أن ما طلبتموه وما سألتموه ممتنع. جيد. طبعا جزء من هذه الأمور أخوتي الكرام مأخوذ من الروايات، يعني بعض الأجوبة مأخوذ من الروايات، ولذا نعم ما ذكره في توضيح المراد حيث نقل الرواية المرتبطة بالموضوع. أنا أقرأ الرواية لأن الرواية جميلة، وكلام أهل البيت كلامهم وكلامكم نور صلوات الله عليهم أجمعين. ما رواه الصدوق رحمه الله في التوحيد في باب ما جاء في الرؤية بالإسناد عن علي بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون. طبعا أقرأ الرواية لأجل شيء أيضا، لأن فيها عبارة أيضا مرتبطة بالدليل القرآني الثالث يعني وجواب المصنف، فلذا أقرأ من الآن الرواية أولا للبركة كما قلنا، ثانيا لنرى أهل البيت عليهم السلام في مكان ما يعلمون، حتى لو كانت هذه الروايات سند ضعيف لكن في مكان ما إرشاد وتنبيه للعقول إلى ما ينبغي أن تسير عليه وتحكم به وتستدل به. قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال عليه السلام بلى. فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له فما معنى قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني الآية. كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران عليه السلام لا يعلم أن الله تعالى ذكر تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤيا حتى يسأله هذا السؤال؟ قال الرضا عليه السلام إن كليم الله موسى بن عمران عليه السلام علم أن الله تعالى جل أن يرى بالأبصار، علم ما عنده جهل، علم أن الله تعالى جل أن يرى بالأبصار، لكن ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه. طبيعي الرواية تذكر تفصيل ما حصل مع موسى، يعني من هذه الجهة أيضا توضح لنا يعني فكرة قومه 70 رجلا، اختاره قومه 70 رجلا. هلأ رح نقرأ الآية فيما يرتبط بهذا الموضوع تذكر تفصيل القصة. ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه ونجاه، فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. أنت سمعت من الله، نحن ما نسمع. وكان القوم 700,000 رجل، فاختار منهم 70,000، ثم اختار منهم من 70,000 7,000، ثم اختار منهم 700، ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربه. فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل، وصعد موسى عليه السلام إلى الطور وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه، فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام، لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه. فقالوا لن نؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرا. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. فقال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إياك، أنه عم تضحك علينا. فأحياهم الله وبعثهم معه، فقال أحياهم وبعثهم معه، فقالوا بعد ما فاقوا، إذن أول مرة لما طلبوا نزلت الصاعقة حرقتهم، بعد ذلك طلب موسى لأجل هذا الطلب، حينئذ سألوا هذا السؤال فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك أن ننظر إليك لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته، أن تنظر إليه مش ننظر إليه. فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو، بتصف لنا يا الله عز وجل فنعرفه حق معرفته يعني بالألوان. فقال موسى عليه السلام هل أدعوا لهم يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بإعلامه. فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى عليه السلام، إذن لاحظوا واضح جدا من الرواية الشريفة أنه بناء على طلبه، فقال موسى عليه السلام يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم، فأوحى الله جل جلاله إليه: يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم. فعند ذلك قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وهو يهوي فسوف تراني. هذه وهو يهوي حط تحت خطين لح نستفيد منها بعدين، يعني برجعكم لإله. فلما تجلى ربه للجبل بآية من آياته جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي، رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي. يعني كأنه نزل غلطة قومه منزلة كأنه صدر منه، وهي إحدى التوجيهات التي تذكر لاستغفار الرسول صلى الله عليه وآله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآيات في القرآن واحدة من توجيهاتها بأنه النبي يرى ذنب أمته بمثابة شو؟ ذنبه. وهذا أمر عرفي، أحيانا شخص إذا غلط واحد من أهل بيته لنفترض مثلا مع حدا، فبيروح كبير العيلة بيقول له: غلطنا معك، سامحنا، غلطنا معك، من باب تنزيل منزلة هذا الشخص منزلة الغلط كأنه صدر منه. على كل حال يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، لله درك يا أبا الحسن.
في إشكال شيء التصوير بصوره وكأنه الله تدارك فعله بعد لفت نظر موسى بعد ما الله موته، هذا موسى لفت نظره مش بس دعمه رجع الله تدارك
لا.
فعله هذا هو السؤال.
لا
بيموت ما بيعين الحقائق، لما ماتوا معين الحقائق ورجع برضه عن جسمه.
لا ما ضروري، ما ضروري كلهم يعينوا الحقائق، هذا كلام موجود. أول سؤال واضح، أصلا السؤال الأول يرد إشكال على الشفاعة، واحدة من إشكالات الشفاعة هذا الإشكال، أنه إذا الله بده يشفع لهم يشفع لهم، ليش ناطر النبي؟ ما في مانع أن يكون في شيء معلق. لا ما في مانع أن يكون في شيء معلق على طلب الرسول، من هاي الملكات والمصالح نحن ما بنعرفها، ويمكن يكون وحدة لإثبات أكثر وأكثر إعجاز هذا النبي، يعني الملكات مش معروفة. وبالنسبة للسؤال الثاني، شو كان السؤال الثاني؟
بعد ما بعضهم بحاجة لمعاش ويعرفوا
الحال. في كلام بأنه كل الناس اللي بتموت ترى كل ما ترى ولا لا، يبدو عند علماء الشيعة في تفاوت، ويبدو الروايات مختلفة، ولذا ورد ببعض الروايات أنهم بعضهم يلهى عنه في القبر ما بيعرف شيء. مش الكل إما يكون قبرهم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفار النيران، هذا محل كلام بين العلماء، والبعض يقول أنه لا في اختلاف. على كل حال هيدي تقريبا نقرأ المضمون. قال: وسؤال موسى لقومه، لقومه خبر أو متعلق بمحذوف خبر، يعني سؤال موسى كان لقومه، حاصل لقومه، واقع لقومه، مش سؤال موسى لقومه، لقومه متعلقة بموسى حتى تفتش على الخبر. إذن سؤال موسى كان لقومه ليس لأجل نفسه. أقول: لما استدل على نفي الرؤيا شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد احتج بوجوه أجاب المصنف عنها. الأول: أن موسى عليه السلام سأل الرؤيا، ولو كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال، لأنه إذا ممتنع ليش لا يصح على السريع بعيد، لأنه إما عالم وإما جاهل، إذا عالم لا يصح أن يسأل الممتنع، وإذا جاهل بعد نبي يجهل بهذا الأمر. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم، ليبين لهم ماذا؟ امتناع الرؤيا. الشاهد على هذا الأمر هو لقوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. فأخذتكم، اشتباه مطبعي ترها، فأخذتكم الصاعقة. فأخذتكم أخواننا الكرام الآية في سورة البقرة أي 55، يعني للأسف يعني كتاب جديد مطبوع مش كتير، وفي هذا الخطأ القرآني. نعم عندنا آية تانية فأخذتكم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة، آية تانية توجد، لكن هذه الآية آية 55 من سورة البقرة صفحة 8، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بسورة النساء تلك الآية الأخرى والله العالم، بسورة النساء بسورة النساء، وأيضا هي من الشواهد، أيضا من الشواهد على أن موسى سأل لقومه، يعني يستفاد منها أيضا، لكن لم يذكرها. آية أخرى بسورة النساء آية 153 صفحة 102، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فإذا في سورة النساء فأخذتهم، أما هذه الآية فأخذتكم. هذا أول شاهد قرآني على أن السؤال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هن اللي طلبوا الرؤية، فإذا السؤال كان نزولا عند طلبهم. الآية الثانية وقوله أنتوا شو عندكم أفتهلكنا، غلط، أتهلكنا، أفتهلكنا موجود هذه الكلمة بسورة الأعراف، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذه الآية في سورة الأعراف سجلهم كلهم هون مئة وخمسة وخمسين. نعم اللي فيها فاء هي في سورة الأعراف 173، أي 155، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي من قبل، أتهلكنا بما فعل السفهاء ومنا، أتهلكنا. فإذا الفاء أيضا للأسف زائدة. نعم أي 173 من سورة الأعراف فيها الفاء، لكن لا ربط لها ببحثنا أصلا. أي 173، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا. على أي حال، فإذا طب الشاهد بالآية الأخيرة شو هو؟ أي 155 من سورة الأعراف، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ما هو الشاهد؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء. إذن هناك كان سفاهة، وما هي كانت السفاهة؟ والنبي أجل من أن يرتكب السفاهة. إذن يقول يا رب تريد أن تنزل العذاب علينا وتهلكنا جميعا لأجل ما فعله السفهاء، والنبي منزه عن السفاهة. إذن ما هو الذي فعله السفهاء؟ هو أنهم بقرينة الآية طلبوا ماذا؟ طلبوا الرؤيا. فإذا هذا شاهد ثاني على أن الفعل كان فعل سفهي، ولا يمكن أن يكون النبي قد سأل هذا الأمر لأنه يلزم منه السفه. فإذا هذا شاهد ثاني إلى أن طلب الرؤيا لم يكن لأجل نفسه. جيد، هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني، الدليل الثاني
مولانا، بس عفوا معذرة لذكرته، بالنسبة للرواية، بالرواية ورد 700,000 رجل،
ايه
بالآية ورد 70 رجل، يعني هون مش الحدثين مش واحد،
لا ما قلت عدد القوم 700,000، اختار أول مرة 70,000 بالرواية، رجع اختار 7,000، رجع اختار 700، رجع آخر شيء الصفوة 70، هيك ذكرت الرواية، فالرواية موافقة للآية. فإذا الآية أجملت، الآية كل اللي ذكرته أنه أخذ 70 على الجبل، الرواية فصلت أنه صفاهم آخر شيء أخذ الزبدة، عرفت كيف؟ اللي هن 70 وصار اللي صار. الدليل الثاني الذي ذكره الأشاعرة استنادا إلى قوله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. كيفية الاستدلال. قبل أن أذكر كيفية الاستدلال، الذي يستدل من هم؟ أشاعرة. أشاعرة يقولون بأنه ليس جسم، جيد؟ ولذا الأشاعرة الآن سيرتكبوا التأويل، بس من هلأ عم بقلكم سيرتكبوا التأويل. الدليل يقول ماذا قالت الآية؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظر إلى، نظر إلى. هذا الفعل إذا تعدى إلى له مدلول ومعنى حقيقي، هذا المعنى الحقيقي له معلول، يعني هذا المعنى الحقيقي سبب ينتج عنه مسبب. ما هو المعنى الحقيقي لنظر إلى؟ قلب حدقته، يعني بتعبيرنا نحن باللغة العربية الدارجة برم عيونه. برم، بيقولوا برم عيونه، شو بعرف شو اللي بدك تسمي سمي. وجه عيونه، وجه ناظريه، هذا معناته. نظر إلى، مثلا نظرت إلى الباب، يعني وجهت ناظري إلى الباب. هذا المعنى الحقيقي. هذا المعنى الحقيقي يكون سبب لي الرؤية. عندما بوجه ناظري إلى شيء، هذا هو المعنى الحقيقي، يكون سبب لي رؤية ذلك الشيء. هذه المقدمة الأولى في الدليل. المقدمة الثانية، قال الأشاعرة بلا إشكال المعنى الحقيقي غير ممكن بحق الباري جل وعلا. خبشرة، قال لأنه مجرد، هذا تقليب العين وإدارة العين لرؤية شيء، إنما يكون لمن يكون في جهة، وهو جل أن يكون في جهة لأنه مجرد، فإذا المعنى الحقيقي غير مراد. طب ما هو المراد؟ المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ المسبب عن المعنى الحقيقي، فيكون من أفضل وأرقى وأجود. ماذا؟ وما يروح ذهنك أنت لشي بضاعة أو شيء. أنواع المجاز الذي هو استعمال لفظ السبب وإرادة المسبب. استعمل لفظ للسبب الذي هو المعنى الحقيقي الذي هو تقليب العين، لكنه أراد ماذا؟ أراد المسبب وهو الرؤية. فإذا ما الذي فعله بالنتيجة النهائية الأشاعرة؟ أوله، لم يستطيعوا أن يلتزموا بالمعنى الحقيقي لأنه منافي لمبانيهم. المجسمة يستطيعوا أن المجسمة ما في مشكلة، بس الأشاعرة، لأنه ذا قلنا في بداية البحث أدلة الأشاعرة مع المجسمة الكلام شيء آخر. إذن الأشاعرة قالوا لابد من التأويل. كيف التأويل؟ بأن نحمل على المجاز. ما هي علاقة المجاز؟ علاقة السبب والمسبب. هذا هو خلاصة دليلهم. جيد، نقرأ لنرى ما كيف رد المصنف. يقول قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. هل أيدي مع قبوله التأويل؟ يعني يمكن أن نؤول بطريقة أخرى ليس بطريقتكم. جيد، أقول تقرير الوجه الثاني لهم أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه فقال إلى ربها ناظرة، والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، لأن النظر يختلف معناه باختلاف تعديه، هل يتعدى بلا حرف جر أو يتعدى مع حرف جر. وإذا تعدى مع حرف الجر أي حرف جر، إلى أو في أو اللام، قالوا لذا له أربعة معاني النظر. تارة لا يتعدى بنفسه بلا حرف جر، يكون بمعنى منتظر، جيد، هذا الذي سيأتي بعد قليل. وتارة يتعدى مثلا مفترض بحرف في، نظر في الأمر، يعني تأمل وفكر. فإذا لذا هني من تبهين الأشاعرة قالوا النظر المقرون بحرف إلى هذا النظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية. كيف؟ هذه الفتوى كيف؟ يعني هذه النتيجة اللي بده يوصل لها، ما هو الدليل، ما هو الطريق؟ قالوا لأنه ضمير، لأنه بيرجع لماذا؟ النظر المقرون بإلى، لأن النظر المقرون بإلى هذا اللفظ المتعد بإلى حقيقة في ماذا؟ في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤيته، هذا هو معناه الحقيقي. جيد، التماسا لرؤيته ماذا يعني؟ يعني الرؤية معلولة له، تقليب الحدقة لأجل الرؤية، فالرؤية معلولة له. وهذا تقليب الحدقة يعني نحو المطلوب متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عنه، هذا مستحيل بالنسبة للبارئ جل وعلا. فبقي المراد منه ماذا؟ مجازه، المعنى المجازي، وهو الرؤية، لأن الرؤية هي المعلولة للمعنى الحقيقي. فبقي المراد منه مجازه وهو الرؤية التي هي الرؤية معلول النظر الحقيقي. النظر الحقيقي يعني المعنى الحقيقي، ما هو النظر الحقيقي؟ تقليب الحدقة نحو المطلوب الذي هو معلول النظر الحقيقي. خب جيد، هذا شو بيكون؟ أي نوع من أنواع المجاز؟ يقول واستعمال لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز. طبعا قبل أن أذكر جواب المصنف، علماءنا رحمة الله تعالى عليهم أتعبوا أنفسهم، صراحة أتعبوا أنفسهم بالرد على هكذا أدلة، ونعم ما ذكره الشيخ أبو الحسن الشعراني أنه جملة من الأدلة أصلا لا ينبغي الالتفات إليها، أصلا بتعير أهمية. أولا لاحظوا أنهم لم يلتفتوا إلى الآيات القرآنية المنافية للرؤية التي تدل عدم الرؤية، يعني أخذوا رواية لم يبحثوا عن معارض لها، إذا في معارض لم يبحثوا عن شيء عقلي ينفي أم لا ينفي. جيد، هلا بتقولي طب ما هني بعد شوي رح يذكروا دليل عقلي، عبو كرب لك صحيح، لكن قسم كبير منهم قالوا هالدليل عقلي باطل 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 حتى ينقطع النفس منهم، وقالوا المعول والمعول والمعول على الأدلة السمعية على السمع. لكن على أي حال لاحظوا أصلا ما فيش عندهم كيف بدهم يحلوا المعارضة مثلا مع يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار أو ليس كمثله شيء، وابن هذا ورد أيضا في القرآن. على أي حال إذا علمائنا راحوا مشوا معهم بنفس الطريق اللي هن ماشيين فيه أنه هذا هو الاستدلال، خب جيد نقطع النظر عن كل شيء لنرى هل هذا الدليل تام أم ليس بتام بحد نفسه. المصنف يقول في مقام الرد، أولا أنتم أولتم لأنكم حملتم المراد على غير المعنى الحقيقي، ونحن نتفق معكم بأنه لابد من التأويل، لكن ليس التأويل هو ما ذكرتم. الانطلاقة الأولى في مقام الرد عليهم هو الرد سهل وبسيط ما في شيء، لا نسلم بأن النظر إلى دائما يدل على الرؤية حتى لو كان على نحو المجاز، لا نسلم. النظر إلى من قال يدل؟ من قال يعني الرؤية معلولة للنظر إلى؟ النظر إلى ماذا يعني؟ يعني تقليب الحدقة مش هيك نحو المطلوب. لا نسلم بأنه دائما يؤدي إلى الرؤية أبدا، بدليل استعمال اللغة العربية تقول نظرت إليه فلم أره، نظرت إلى القمر فلم أره، نظرت إلى زيت في الدار فلم أره، فلم أره يعني يمكن أن يكون هناك نظر من دون رؤية. وكما ذكر بتوضيح المراد أقول عبارته، ذكر أهل اللغة أن معنى نظر إليه مد طرفه إليه رآه أو لم يره. لاحظوا الأشاعرة ماذا بنوا؟ بنوا إلى أن هناك معنى حقيقي دائما يسبب شو؟ رؤية. الجواب رفعت إيدك عن المعنى الحقيقي لأنك لا تستطيع أن تلتزم به، أحسنت، لكن دائما يلزم الرؤية غير صحيح، لأن نظر إلى باللغة العربية أعم من الرؤية. نظر إلى يعني مد طرفه نحوه، رآه أم لم يره. إذن قولك أنها أصبحت الرؤية ماذا شو؟ معلولة للمعنى الحقيقي غير مسلم، لأنها كثيرا ما لا تحصل. ومن هنا ومن هنا نحتاج إلى تأويل نحن وأنتم، أنتم التزمتم بهذا التأويل، هذا التأويل باطل. الآن نحن نريد أن ندلي بدلنا، كيف تؤول؟ يقول يمكن التأويل بأحد طريقين. الطريق الأول، الطريق الأول، لأن الطريق الأول انتبهوا له ما في شيء، ولكن بعد شوي سيذكر عليه إشكال. الطريق الأول يقول المراد من إلى ليس حرف جار، وناظرة إلى ليست ناظرة متعدية بحرف الجار. هنا ناظرة متعدية بنفسها، قبل قليل قلت لكم قالوا النظر كيف يتعدى، إن تعدى بنفسه له معنى، وإن تعدى بحرف الجر له معنى. نظر إذا تعدى بنفسه يكون بمعنى منتظر، انتظر، نظره يعني انتظره. وإلى تقول إلى حرف جر، أكثر من هيك حرف جر شو بدك؟ يقول لا، إلى مفرد آلاء، إلى بمعنى النعمة، آلاء، آلاء ربي مثلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مفرد آلاء إلى. إذن يصبح هكذا المعنى، إلى ربها يعني نعم ربها، ناظرة يعني منتظرة، يعني تنتظر نعم الباري جل وعلا. هذه الوجوه. جيد، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني، التأويل الثاني، طبعا قبل أن أكمل، هذا التأويل الأول قد يساعد عليه قرينة المقابلة لم يذكرها هو المصنف، ذكرت في الكلمات. قالوا عندنا أيتين مرتبطة بالمؤمنين وأيتين مرتبطة بمين؟ بهو الكافرين. أول أيتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المقابل، ووجوه يومئذ باسرة، باسرة مقابل ناظرة. الأولى إلى ربها ناظرة، الثانية ماذا؟ تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني تنتظر وتعلم أنه ستنزل بها داهية تقسم ظهره. فإذا مقتضى المقابلة بين الأولى والثانية قالوا يساعد على هذا المعنى، قد يكون بعيد بحد نفسه، ولكن مقتضى المقابلة قالوا قد يكون مقوي لهذا الاحتمال. إذن إلى ربها ناظرة، إلى مفرد آلاء ناظرة يعني منتظرة، وهناك قرين، ولو هذا الاحتمال بحد نفسه جيد، لكن نضيف إلى أنه بقرينة المقابلة يصبح يعني الاحتمال أقوى، بل قد يقال هذا هو المستظهر بمقتضى المقابلة، قد ترفع إلى مستوى الظهور. التوجيه الآخر، التوجيه المعروف المشهور اللي امبارح أشرنا له، تقدير، إلى نعم ربها ناظرة، إلى ثواب ربها، إلى الحور والقصور والجنان والأنهار. جيد، فإذا مش إلى ربها تحتاج إلى تقدير، والتقدير قد يقال بمقتضى الحال، كيف وسأل القرية، يعني وسأل أهل القرية، كذلك هنا إلى ربها ناظرة، وبالعقل يقول هناك شيء مقدر، يعني إلى نعم ربها ناظرة. هذا هذان التأويلان اللي قال المصنف يمكن الالتزام بهم. غاية الأمر التأويل الأول يرد عليه إشكال. التأويل الأول، أي أول؟ الذي إلى بمعنى مفرد آلاء بمعنى نعمة، وناظرة بمعنى منتظرة، يرد عليه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ قال انتظار النعمة مفيد للغم، انتظار النعمة مفيد للغم، والحال أن سياق الآية هؤلاء ماذا؟ الله عم يذكر نعم عليهم، إنه الطائفة الأولى إحدى نعمه أنها إلى ربها ناظرة، فإذا إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، يعني قاعدة ناطر النعمة، وإذا قاعدة وجالسة منتظرة النعمة فيصيب الغم، هكذا ذكر المستشكل. مصنف يقول أولا ينبغي أن يعلم بأنها هذا السياق الأيتين، وخصوصا بمقتضى المقابلة، هذا حال قبل القيامة، هي أول نقطة. لماذا؟ يقول لأنه ماذا قالت الثانية؟ الثانية قالت وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها. إذن هذا متى يقوم؟ قبل الدخول، بعض المنتظرين. وتظن مش بمعنى الظن، بمعنى العلم، يعني أخبر بأنه ستنزل بهم داهية من الدواهي. فإذا مقتضى المقابلة أن تكون أيضا الأولى إلى ربها ناظرة قبل الدخول إلى الجنة، كما أن الثانية قبل الدخول إلى النار فالأولى قبل الدخول إلى الجنة. فإذا كانت قبل الدخول إلى الجنة نقول لك أنت قلت سبب الانتظار أن انتظار النعم يكون سبب للغم، انتظار النعم سبب للفرح. الإنسان عندما يخبر بدرس قاطع بأنه ستحصل نعمة وهذا بالوجدان، أنت تنتظر حبيب خيك صارك سنوات لنفترض مش شايفه تنتظره، فإن يكون سبب للفرح. كما أن العكس من أخبر بداهية تأتيه وهو يعلم أنها واقعة كل لحظة من اللحظات يتوقع مجيئة فهو في غمان. إذن لا نسلم بأن الآية ماذا هي في سياق النعم، لكن لا نسلم ما ذكرته بأن انتظار النعم يكون سبب للغم. أكثر من هيك ما بيستاهلوا الرد عليهم. يقول والجواب المنع من إرادة هذا المجاز. هذا أي مجاز؟ أن المراد الرؤية، لأنه قلنا الرؤية عندهم مسببة عن تقليب الحدقة، فهم قالوا إذن المراد هذا المجاز. أي مجاز؟ يعني الرؤية المسبب. نرفض. والجواب المنع من إرادة هذا المجاز، فإن النظر وإن اقترن بحرف إلى لا يفيد الرؤية. هذا أول شيء باللغة العربية تعال نحقها. أنت قلت تقليب الحدقة للرؤية، يعني الرؤية لابد أن تقع، هكذا فرضوا لأنها دائما معلولة حتى يصح عله معلول، علاقة العلية والمعلولية، فالمعلول بده يكون موجود. ولهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أرى. فإذا النظر في اللغة العربية أعم من أن تحصل الرؤية أم لا، فلا يصح أن يقال ماذا استعمال لفظ السبب وإرادة المسبب. إذن إذا بطل قولك وإذا لم يتعين هذا المعنى للإرادة أنه يراد هذا المعنى معنى الرؤية، أمكن حمل الآية على غيره. إذن تعالوا لنؤولها بطريقة أخرى، وهو أن يقال تأويل الأول إن إلى واحد آلاء ويكون معنى ناظرة أي منتظرة. جيد، والبيع لك يعني منتظرة نعم ربه، فبصير هنا التعدي بنفسها. وإذا تعدى لأنه إلى بمعنى واحد تصبح قهرا ناظرة بمعنى ماذا؟ منتظرة، لأنه تعدت بنفسها لا بإلى. بتوضيح المراد لا بأس، عنا هيك وقت صغير بيعبر هذا التعبير. يقول النظر يأتي بمعنى الانتظار ويتعدى بنفسه، وبمعنى التفكر ويتعدى بفيه، وبمعنى الرأفة ويتعدى باللام. نظر لليتيم مثلا نظر رحيمة، وبمعنى مد الطرف ويتعدى بإلى. فإذا إلى بيكون بمعنى مد الطرف كما أراد. فإذا إلى أصبحت بمعنى النعم فقهرا التعدي صار لا بحرف جار، فتكون بمعنى ناظرة يعني منتظرة. أو نقول إن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها. انتهى التوجيه. لا يقال إشكال على التوجيه الأول وليس على الثاني، إشكال على التوجيه الأول وليس على الثاني. لا يقال توجيه الأول بمعنى منتظرة الانتظار سبب الغم والآية سيقت لبيان النعم، لا يقال. هذا الجواب غير تام، لأن نقول سياق الآية يدل على تقدم حال الثواب والعقاب، على تقدم حال يعني حالة من حالات لأهل الثواب والعقاب. يتقدم على ماذا؟ على استقرارهم في الجنة والنار. إذن أول شيء هذا الموقف متى يكون؟ يكون قبل الدخول إلى الجنة للمؤمنين وقبل الدخول إلى النار للكفار. يدل على تقدم حال لأهل الثواب والعقاب، على استقرارهم، تقدم على استقرارهم، متقدم على ماذا؟ على استقرارهم في الجنة والنار. كيف استفدنا هذا؟ بقوله وجوه يومئذ ناظرة. طب كيف استفدت من هذه العبارة؟ يقول بدليل قوله تعالى، الفقرة اللي بعدها لأنه مقتضى المقابلة، بدليل قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل لها فاقرة، فلا يبقى للظن معنى. جيد، إذن النتيجة بمقتضى المقابلة هؤلاء ينتظرون النعم وهؤلاء ينتظرون النقمة. وإذا كان كذلك نقول فانتظار النعمة بعد البشارة بها لا يكون سببا للغم، بل سببا للفرح والسرور ونضارة الوجه. كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا. هذا كيف هيك؟ إذا يعني مش إنه جاز التمثيل، كيف المؤمن يفرح بلقاء الله وينتظر لقاء الله تبارك وتعالى وكل شيء بقربه بصير يحبه؟ كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت، كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده بالنسبة للطائفة الثانية يوجب الغم ويقتضي شو؟ بسارة الوجه. هل هذه بسارة أني فتشت عليها للاقيها باللغة العربية؟ بسر، هي بسر، بدي شوف بسارة ولا بثارة؟ لم أجد هذه الكلمة بكتب اللغة. في البسر، بسر الوجه إيه بيكون مصدر أو حتى اسم مصدر. فالأخوان أنتوا راجعوها، باسرة غير البسارة، باسرة بسير، بس عم بحكي عن هذا الاشتقاق موجود أم ليس بموجود، فتشت عليه أنا ما شفت. إذا الأخوان براجعوا لا بأس، بيكون جيد ومنكم نستفيد، بس واحد حتى يتأكد من هذا التركيب. الدليل الثالث لأنه نرده سهل وبسيط، بتركه للجلسة القادمة إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.